أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وقع الكلام في حجية قول اللغوي، فإنه كثيرا ما نحتاج إلى معرفة معنى لغة، سواء وردت في القرآن الكريم أو في الروايات. فنرجع إلى كتب اللغة، فيقول الكلام في أن قول اللغوي حجة إذا لم يفد الوثوق أم لا. المنسوب إلى المشهور حجية قول اللغوي، واستدل لهم بعدة وجوه. الوجه الأول ما يدعى من الإجماع على العمل بقول اللغوي، فإن العلماء في جميع الأعصار يراجعون كتب اللغة ويعملون بها في تعيين معاني الألفاظ، ويستشهدون بقول اللغوي في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد. أورد على هذا الوجه: أولا، أن الإجماع القولي من العلماء غير متحقق، فإن كثيرا من العلماء لم يتعرضوا لهذا البحث أصلا. وأما الإجماع العملي فلا يمكن إحرازه، لأن عملهم بقول اللغويين لعله كان لأجل حصول الوثوق والإطمئنان لهم بعد الرجوع إلى كتب اللغة. وثانيا، هذا الإجماع حتى على تقدير ثبوته فهو إجماع مدركي، ولا يحرز اتصاله بزمان المعصوم عليه السلام. نعم، غايته إجماع العلماء في عصر الغيبة على ذلك، هذا ليس بمهم. المهم إحراز إجماع أصحاب الأئمة عليهم السلام على ذلك، بأن كانوا يراجعون إلى كتب اللغة وإلى كلمات اللغويين ويعملون بها من دون حصول وثوق لهم بصدق كلام اللغويين، وأن لنا بإثبات ذلك. صاحب الكفاية قال: لو سلم إجماع العلماء على الرجوع إلى كتب اللغة وكلمات اللغويين، فالقدر المتيقن منه رجوعهم إلى كلمات اللغويين في فرض اجتماع شرائط الشهادة من تعدد اللغوي الشاهد على معنى كلمة وعدالته، يعني يشهد رجلان عدلان من اللغويين على ثبوت معنى لكلمة. وهذا لا يتفق عادة في كلمات اللغويين، حتى لو اتفق شخصان من اللغويين على تفسير كلمة وبيان معنى لتلك الكلمة، فكيف نثبت عدالتهما؟ فإن جملة من اللغويين ورد عليهم الاتهام بكونهم فسقة فجرة كالكسائي، الوجه الثاني لإثبات حجية قول اللغوي ما يقال من أن اللغوي من أهل الخبرة في تعيين معاني الألفاظ، وبناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم والخبرة من دون لزوم تعدد الخبرة أو عدالته. السيد السيستاني بالنسبة إلى خبر الثقة لا يرى حجية خبر الثقة ما لم يفد الوثوق والإطمئنان، مضافا إلى أنه في الموضوعات يستشكل في حجية خبر ثقة واحد، يعني هناك إشكالان على حجية خبر الثقة في الموضوعات. الإشكال الأول المنع من حجية خبر الثقة مطلقا ما لم يفد الوثوق والإطمئنان، والإشكال الثاني أن خبر الثقة في الموضوعات لا دليل على حجيته إذا لم يفد الوثوق، حتى لو قبلنا حجية خبر الثقة في الأحكام. لكنه في شهادة أهل الخبرة يقول لا حاجة إلى حصول الوثوق من كلام أهل الخبرة ولا إلى تعدد أهل الخبرة، فيكتفي بشهادة خبير واحد باجتهاد مرجع أو أعلميته، شخص من أهل الخبرة له صلاحية في تشخيص اجتهاد المجتهد أو أعلميته، يشهد بأن فلان مجتهد وأعلم فنقبل قوله ولو لم يحصل لنا الوثوق من كلامه، ولو كان خبيرا واحدا، ولو تعارض قوله مع قول خبير آخر فنقبل قول الأعلم منهما. مثلا الذي شهد بعالمية زيد هو من كبارية العلماء، والذي شهد بعالمية عمرو هو في أدنى مراتب الخبروية، مثلا نقبل قول الذي هو في أعلى مراتب الخبروية لأنه أعلم، والأعلمية من مرجحات باب تعارض قول أهل الخبرة. فهنا قد يقال بأن اللغويين كانوا من أهل الخبرة في تشخيص المعاني اللغوية، حتى لو كان اللغوي شخصا واحدا ولم يكن عدلا، وإنما كان ثقة في شهادته، فنقبل قوله ولو لم يحصل لنا الوثوق والإطمئنان. السيد السيساني كبرويا يقبل هذا الوجه، يعني إذا ثبت أن هذا اللغوي خبير، لا أنه ليس خبيرا وإنما جمع كلمات اللغويين لا يفيد. إذا ثبت أن هذا اللغوي خبير في مهنته وثقة، فيخبر بأن معنى هذا اللفظ هو هذا، نقبل قوله. أورد على هذا الوجه عدة إرادات. الإرادة الأول ما ذكره صاحب الكفاية من أن المتيقن من بناء العقلاء إنما هو العمل بقول أهل الخبرة إذا أوجب الوثوق والإطمئنان، ولا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق واطمئنان بالأوضاع اللغوية. هذا الكلام من صاحب الكفاية ينافي ما ذكره في بحث الاجتهاد والتقليد من الكفاية، حيث قال الفقيه من أهل الخبرة وبناء العقلاء على قبول قول أهل الخبرة. ولم يقيد حجية فتوى الفقيه بما إذا أورث الوثوق والإطمئنان، بل عادة قول الفقيه لا يجب حصول الوثوق والإطمئنان بعد اختلاف شديد بين الفقهاء. راجعوا الكفاية صفحة 472. والمهم أن هذا الإشكال من صاحب الكفاية إشكال مبنائي، ومحصله عدم بناء العقلاء أو عدم ثبوت بناء العقلاء على اتباع قول أهل الخبرة إذا لم يحصل لهم الوثوق والإطمئنان. إذا رجعوا إلى الطبيب لا يعملون بقول الطبيب إلا إذا حصل لهم وثوق نفسي، اطمأنوا بكلامه. إذا لم يطمئنوا بكلامه احتملوا احتمالا عقلائيا أنه مشتبه، والمفروض أن الغرض غرض لزومي يكون مما يهتم به الإنسان لا غرض غير لزومي. يقال بأنه لم يثبت بناء العقلاء على قبول قول الطبيب تعبدا. نعم قد يكون هناك تزاحم في الأغراض، دوران الأمر بين المحظورين، إذا لا يعمل بقول الطبيب يخاف من الموت فيقبل قوله من باب تزاحم الأغراض، لكن إذا لم يكن هناك تزاحم في الأغراض بمجرد أن يقول له الطبيب سوي عملية جراحية في القلب يقبل قوله وإن كان لا يحصل له الوثوق من كلامه. المحقق النائني قال في بناء العقلاء في الأغراض الشخصية صحيح، لا يعملون إلا باطمئنانهم، لا يقبلون قول أهل الخبرة مطلقا، لا يقبلون قول الطبيب. ولكن يقول المحق النائيني يجب علينا أن نلحظ بناء العقلاء في مجالات الاحتجاج، إذا أرادوا أن يحتجوا على شخص آخر، أو يحتج العبد على مولاه، أو يحتج المولى على عبده، إذا صار مقام الاحتجاج، يقول المحق النائيني نرى أن العقلاء يحتجون بقول خبير، إذا صار تنازع بين الورثة في تقويم تركة الميت، هذا القاع إيش قد يسوى، ذيك الأعمارة إيش قد تسوى، ذيك السيارة إيش قد قيمتها، صار تنازع، يراجعون إلى الذي هو أخصائي في هذه المجالات. في قيمة البناء يرجعون إلى المعمار، في قيمة السيارة يرجعون إلى الأخصائي في تقييم السيارة، يقبلون قوله حتى لو لم يحصل لهما وثوق، يقولون هذا هو المتخصص، هذا هو الأخصائي، شلون لا نقبل قوله؟ الإيراد الثاني على هذا الوجه وهو الرجوع إلى قول اللغويين من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، إيراد ذكره السيد الخوي فقال نعم أنا أقبل بناء العقلاء على الرجوع إلى العالم إلى أهل الخبرة في مقام الاحتجاج، وقبول قوله ولو لم يحصل لهم الوثوق والاطمئنان، لكن الرجوع إلى أهل الخبرة يختص بالمسائل النظرية التي تحتاج إلى حدس واجتهاد وتدقيق واستدلال، كما في الطبابة والهندسة ونحو ذلك. وأما في الأمور الحسية لم تقم بناء، لم تقم سيرة عقلائية على رجوع الجاهل إلى العالم. يخبر شخص بموت زيد لا حسا بل حدسا، من باب أنه كان مبتلى بمرض خبيث، وحسب المعايير الطبية هو قد مات. يقول أنا طبيب أخصائي، أقول هذا يموت، الله يرحم أمواتكم، أخويا المرحوم كان مبتلى بسرطان الرئة، طبيب أخصائي في الرئة من أصدقائي شاف الملف مالته قال هذا ما يعيش أكثر من 9 أشهر، ولكنه عاش إلى أكثر من 6 سنوات أو 5 سنوات. على أي حاجة، وبعد ذلك توفى رحمة الله على الجميع. أقول هذا الطبيب الأخصائي يقول هذا المريض لا يبقى إلى أكثر من 9 أشهر، فهو حسب تشخيصه أخبر جماعة بأن فلان قطعا ميت. موت الأشخاص ليس من الأمور الحدسية والاجتهادية، يشيل التليفون يخابر أهله يقول ها شلون صحت والدكم، هم يقولون مثلا الحمد لله أو رحمة الله عليه، فهذا أمر حسي لا يقبل الاجتهاد. وقول الطبيب أو قول المجتهد ليس حجة بالنسبة إلى هذه الأمور الحسية. ثم يقول صاحب السيد الخوي الأوضاع اللغوية من هذا القبيل، ظهور لفظ في معنى أمر حسي، هذا اللغوي يجتهد فنقبل قوله، لا دليل عليه. السيد السيستاني أجاب عنه قال إذا عرض على هذا الأمر الحسي ما يوجب كونه حدسيا بالعرف، وإن كان حسيا بالذات، أي مانع من قبول أهل الخبرة أو لأهل الخبرة بالنسبة له؟ الآن صار تشخيص الظهورات العرفية أمرا اجتهاديا وحدسيا. والله أنتو كعرب ما تدرون شنو معنى الصعيد، شنو معنى الكعبين، لأن هاي الكلمات مهجورة فصارت حسية بالعرف بعدما كانت حسية. وقد يكون منشأ صيرورتها حسية بالعرف فقد مناشئ الاستنباط ومصادر الاستنباط. ما عندنا كتب مثل ما كان عند ذول اللغويين القدامى، فنحتاج إلى أن نرجع إلى قول اللغوي الخبير بالنسبة إلى هذا الأمر الحسي بالذات الذي صار حسيا بالعرف. والإنصاف أن كلام السيد السيستاني متين، لو كان قول الخبرة حجة كما هو المفروض وإن لم يفد الوثوق والإطمئنان فلا يختص ذلك بالأمر الحدسي بالذات، بل يشمل الأمر الحدسي بالعرض وإن كان حسيا بالذات، مثل التوثيقات الرجالية. بل كون حريص ثقة أمر حسي، لكن الآن صار حدسيا بالعرف من جهتين، أولا من جهة الفاصل الزماني بيننا وبينه، ومن جهة فقد مصادر الاستنباط. الشيخ الطوسي والنجاشي كان عندهما أكثر من 100 كتاب رجالي، هسه إشكال عندنا كتاب رجالي؟ إشكال عندنا كتاب الشيخ الطوسي، كتاب النجاشي، كتب قليلة، ونحن فقدنا مصادر الاستنباط، فلماذا لا يمكن الرجوع إلى قول الخبرة؟ وإذا وقع التعارض بين قول خبيرين فنقلد الأعلم منهما، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.